إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم حصن ألسنتنا من الكذب وقلوبنا من الغش وأعمالنا وأقوالنا وحركاتنا وسكناتنا من الرياء والسمعة، إنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. وبعد، فهذا ختام مجالس هذا الموسم لما قبل موسم الحج. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يعينني وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته. الختام، ونسأل الله أن يكون هذا المجلس هو مسك الختام في ذكر محاضرة، في ذكر مخالفات تقع في الحج والعمرة والزيارة، مخالفات تقع في الحج والعمرة والزيارة. أذكر بادئ ذي بدء بفرضية الحج، فالحج ركن من أركان الإسلام وفريضة من فرائضه العظام. قال الله تبارك وتعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: هذه الآية هي آية وجوب الحج عند الجمهور، وقد وردت الأحاديث المتعددة بأنه أحد أركان الإسلام ودعائمه وقواعده، وأجمع المسلمون، هذا الكلام لا يزال للحافظ ابن كثير وبالنص، قال: وأجمع المسلمون على ذلك إجماعا ضروريا يجب على المكلف مرة واحدة بالنص والإجماع، يجب على المكلف مرة واحدة بالنص والإجماع. ومما ورد في فضل الحج المبرور أنه من أفضل الأعمال، كما في حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سئل عن أفضل العمل فقال: إيمان بالله ورسوله. قيل: ثم ماذا؟ قال: الجهاد في سبيل الله. قيل: ثم ماذا؟ قال: الحج المبرور. والحج من أعظم مكفرات الذنوب، ومن أعظم ما يستدفع الإنسان به الفقر، وما أشد خوف الناس على أنفسهم وعلى أهليهم وذويهم من الفقر. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد. ويقول صلى الله عليه وآله وسلم في تكفير الحج للذنوب والخطايا: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. رواه البخاري ومسلم. وهو من أعظم أسباب دخول الجنة، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. والحج المبرور، هذه صفاته: أولا، إخلاص صاحبه حجه لله فهو يحج، حجه ليس فيه رياء ولا سمعة. وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو سيد المخلصين: في حجته لبيك اللهم حجا لا رياء فيه ولا سمعة. الأمر الثاني حتى يكون الحج مبرورا أن يتأسى فيه الحاج برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقد روى البخاري وفي صحيحه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. وقال: الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: لتأخذوا عني مناسككم فإني لا أدري لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. ومن صفات الحج المبرور بعد صاحبه عن المعاصي والفجور والمخالفات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. ومن صفات الحج المبرور أن يكون صاحبه على خلق حسن وأدب جم وتواضع ولين. ندخل في موضوعنا مباشرة، وهو ما يتعلق بالتحذير من المخالفات في الحج والعمرة والزيارة. أتبع الناس للسنة صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ومما ورد في التحذير من المخالفات عنهم قول حذيفة رضي الله عنه: كل عبادة لم يتعبدها أصحاب محمد صلى الله عليه وآله وسلم فلا تعبدوها. وقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم، اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. والعبارة المشهورة عن إمام دار الهجرة أبي عبد الله مالك رحمه الله تعالى، قال: لا يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها، وما لم يكن يومئذ دينا لا يكون اليوم دينا. هذا غيظ من فيض وقطرة من بحر من ضوابط وردت عن الصحابة رضي الله عنهم، وهم خير القرون، فيما يتعلق بالتحذير من المخالفات والاعتصام بالقرآن والسنة. ومن أبرز أسباب وقوع المخالفات أولا الجهل وعدم العلم بالقرآن والسنة، وليس العلم بالعصبية وبالفلسفة وبالعقلانية، ولكن العلم بالقرآن والسنة. تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا، كتاب الله وسنتي. ثانيا من أسباب وقوع الحجاج إلا من رحم الله في المخالفات في الحج والعمرة والزيارة: تقليد الناس لبعضهم. وأدل دليل على هذا ما يقع عند الحجر الأسود: الناس يقلد بعضهم بعضا في تعديد التكبيرات 3 مرات، وكأنهم يكبرون وقوفا بين يدي رب العالمين في الصلاة. ومن الأسباب أحاديث ضعيفة وموضوعة ومنكرة يتداولونها بينهم، والأمر غدا أعسر مما كان من قبل، حيث إن رسائل الجوالات وسهولة الاتصالات بين أفراد من في هذا العالم سهل انتشار مثل هذه الأحاديث المنكرة والمكذوبة والضعيفة. ومن ضمن أسباب انتشار المخالفات استحسان بعض الناس لبعض الأمور. إيش فيها؟ ما فيها شيء يخالف العقل، وما شابه ذلك من الأمور التي أدت إلى انتشار المخالفات بين الناس. وخامسا من أسباب انتشار المخالفات عادات تعود عليها الناس، كلما جاء يرتحل لزيارة مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من عادات الناس المخالفة أنهم يلتفون حوله ويقولون نوصيك بأن تسلم على رسول الله إذا وطئت قدماك مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا بلا ريب أنه من المخالفات والبدع. من أشهر المخالفات في الحج والزيارة، وقد قسمتها على حسب أداء مناسك الحج: أولا مخالفات ما قبل الإحرام، ثانيا مخالفات ما بعد الإحرام، ثالثا مخالفات الطواف، رابعا مخالفات السعي، خامسا مخالفات الوقوف بعرفة، سادسا مخالفات الوقوف بالمزدلفة، سابعا مخالفات رمي الجمار، ثامنا مخالفات الذبح والحلق، تاسعا مخالفات الخروج من منى، عاشرا مخالفات في الزيارة. أولا مخالفات ما قبل الإحرام. أول مخالفة: بعض الحجاج والمعتمرين، لاحظ الكلام، بعض الحجاج والمعتمرين جوا يؤخر الإحرام إذا حاذ الميقات، فيحرمون من أرض المطار أو يحرمون من أرض جدة. جدة دم، لا تقول جدة ولا جد، جدة من الجادة لأنها على شاطئ البحر، وهذا ترك للواجب، ويجب الأخذ بعين الاعتبار إلى عدم حرص بعض شركات الطيران من التنبيه على الحجاج حين المرور على المواقيت. فيجب على الحاج لبس ملابس الإحرام والاستعداد للإحرام حين المرور على الميقات أو بحذائه، والتنبيه على مسؤول الطائرة لينبه الحجاج حين المحاذاة، وقد ينبهون أو لا ينبهون، فتنبه أنت. ولو عقدوا نية الحج قبل ذلك فلا بأس به احتياطا، قبل إيش؟ قبل محاذاة الميقات فلا بأس به احتياطا. قال سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز: القادم من طريق الجو أو البحر يحرم إذا حاذ الميقات، مثل صاحب البر إذا حاذ الميقات أحرم في الجو أو في البحر أو قبله بيسير، حتى يحتاط لسرعة الطائرة أو سرعة السفينة أو الباخرة. فإذا تجاوز من أراد الحج والعمرة الميقات ولم يرجع إليه وأحرم من مكانه، فعليه فدية دم يذبحها بمكة ويطعمها كلها فقراء ومساكين مكة. ثانيا ما يعتقده بعض النساء أن من المخالفات، ما يعتقده بعض النساء أن ثوب الإحرام لا بد أن يكون له لون خاص، إما أخضر وإما أسود. قال الشيخ ابن باز رحمه الله: وأما تخصيص بعض العامة إحرام المرأة في الأخضر أو الأسود دون غيرها فلا أصل له، فلا أصل له دون غيرهما، يعني دون الأخضر والأسود. وإلا بعض الناس قد يلتزم ببعض الألوان كالأصفر مثلا. وقال أيضا: الأفضل أن يكون إحرامها في ملابس غير جميلة، غير لافتة للنظر، لأنها تختلط بالناس، فينبغي أن تكون ملابسها غير لافتة للنظر وغير جميلة، بل عادية ليس فيها فتنة. ولو أحرمت في ملابس جميلة صح إحرامها، لكنها تركت الأفضل. المخالفة الثالثة: وضع بعض النسوة عصيات صغيرة لإبعاد غطاء الوجه عن وجوههن، وهذا الإبعاد ليس من السنة، بل يغطين وجوههن في حضرة الرجال، حتى ولو لامس الخمار بشرة الوجه فلا حرج، فإذا غاب الرجال كشفنا عن وجوههن، لأنه قد مر بنا في مناسك الزرقاني أن إحرام المرأة في وجهها وإحرام الرجل في رأسه، وإحرام الرجل في رأسه. المخالفة الرابعة الحج بلا تصريح، لأن فيه معصية لولي الأمر، وقد قال الله تبارك وتعالى: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. قال أبو هريرة، هنا تفسيران للصحابة رضي الله عنهم أجمعين في قول الله تبارك وتعالى: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. التفسير الأول، قال أبو هريرة: أولو الأمر هم الولاة والأمراء، الولاة والأمراء. التفسير الثاني لابن عباس وجابر رضي الله عنهم أجمعين، قال: أولو الأمر هم العلماء. لا تعارض بين التفسيرين، فأولو الأمر هم الأمراء والولاة والعلماء، الأمراء والولاة والعلماء. ثانيا، مخالفات الإحرام والتلبية. أولا، الاطباع عند الإحرام. يتوهم كثير من الرجال المحرمين للحج أو العمرة أن الاطباع سنة، فما أن يلبس الواحد منهم الرداء والإزار حتى يطبع، وهذا خطأ خطأ خطأ. فالاطباع لا يشرع إلا عند بداية طواف القدوم فحسب، وينتهي بانتهائه، ينتهي بانتهائه. قال ابن عابدين رحمه الله في حاشيته، وهو أحد فقهاء الحنفية، يقول: المسنون الاطباع قبيل الطواف، إلى انتهائه لا غير. المخالفة الثانية، بعض النساء إذا مرت بالميقات أو الحج أو العمرة وكانت حائضا أو أصابها الحيض فإنها لا تحرم، لا تحرم، لا تعقد الإحرام، ظنا منها أن عقد الإحرام حالة الحيض يبطل الإحرام، وهذا خطأ 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 شائع، لأن الحيض لا يمنع الإحرام، فالحائض تحرم وتفعل كل ما يفعل الحاج غير ألا تطوف بالبيت، غير ألا تطوف بالبيت تؤخره. والدليل على أن الحيض لا يتعارض مع الإحرام قصة أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، حين حاضت وهي في طريقها إلى الحج قالت: دخل علي النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأنا أبكي، فقال: ما يبكيك؟ قالت: لوددت والله أني لم أحج هذا العام. فقال لها النبي صلى الله عليه وآله وسلم: واضبط لعلك نفست، لعلك نفست أي حط. قلت: نعم. قال: فإن ذلك، شوف ما كهرها ولا قهرها ولا قال قولا لا يليق، وهو صاحب الخلق العظيم صلى الله عليه وآله وسلم، قال: فإن ذلك شيء كتبه الله على بنات آدم. ما أعظم هذا الخلق في حسن العشرة والتربية والتعامل مع الأهل. قال: فافعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت حتى تطهري، غير ألا تطوفي بالبيت حتى تطهري. أخرجه البخاري. ثالثا من المخالفات، اعتقاد بعض الحجاج والمعتمرين أن ملابس الإحرام لا يجوز تغييرها ولا غسلها، وهذا غير صحيح. فإذا اتسخت ملابس الإحرام فيصح تغييرها إلى جديدة ولا يتعارض هذا مع الإحرام. رابعا، توهم أن الحاج لا يلبس الهميان الحزام الكمر ولا الساعة ولا كل شيء فيه خياطة، وهذا خطأ وغير صحيح. فلبس المحرم للهميان، وقد أفتى بجواز لبسه عبد الله بن عباس رضي الله عنه وكذا ما ذكر، وهذا خطأ بعدم لبس المخيط ترتب على خطأ في فهم معنى المخيط. فقد قال بعض الفقهاء ليس حديثا، الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ما قال لا يلبس المحرم المخيط، قال لا يلبس القمص ولا السراويل ولا العمائم، لكنه قول لبعض الفقهاء قال لا يلبس المحرم المخيط، فتوهم كثير من الناس أن المخيط كل ما فيه خياطة. والصحيح أن المخيط هو المحيط كالسراويل والقمص والعمائم. المخالفة الخامسة من مخالفات التلفظ بالنية حين الإحرام أن يقول اللهم إني نويت الحج أو نويت العمرة، يقول اللهم إني نويت الحج أو نويت العمرة. ومما يزيد هذه المخالفة رسوخا أنها كتبت في بعض متون بعض فقهاء المذاهب المتعددة، أنك من السنة، وبعضهم يجزم يقول من السنة أن تقول عند الإحرام اللهم إني نويت، وهذا ليس من السنة، إذ النية محلها القلب. قال الفقهاء النية محلها القلب والتلفظ بها بدعة. إذن ماذا نقول؟ تقول كما قال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم تعقد نية الحج بقلبك وتقول لبيك اللهم حجا، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك إلى آخرها. المخالفة السادسة التلبية الجماعية، وقد يتخذ بعض الحجاج لهم في التلبية إماما، إذا لبى لبوا وإذا سكت سكتوا، وليس هذان من السنة، بل تلهج ألسنة الحجاج برفع الصوت بالتلبية كل على حدة وليس على إيقاع ونغمة واحدة أو بإمام واحد، كما ذكر ذلك ابن الحاج الفقيه المالكي في كتاب المدخل. المخالفة السابعة توهم كثير من الحجاج أن الإحرام هو لبس ملابس الإحرام، فما أن يلبس أحدهم الرداء والإزار الأبيضين النظيفين حتى يظن أنه قد دخل في الإحرام، وهذا خطأ وهذا مخالفة، لأن الإحرام لا يكون إلا بعقد النية بالقلب مع سنية ومشروعية التلفظ باللسان بنوع النسك. المخالفة الثانية توهم عامة الحجاج أن للإحرام ركعتين خاصتين به يعني بالإحرام، ويسمونها ركعتي الإحرام، وأن أحدهم لو فاتته هاتان الركعتان لعله يكاد يبطل حجه أو عمرته، وهذا خطأ، فليس للإحرام ركعتان مستقلتان، وإنما يحرم من أراد مريد الحج أو العمرة يحرم بعقد النية وبقول لبيك اللهم لبيك، نعم، وليس بل يحرم عقب أداء صلاة مفروضة كما فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقد صلى الظهر بذي الحليفة ولما استوت ناقته على البيداء قال لبيك اللهم حجة وعمرة، لا رياء فيهما ولا سمعة. مخالفات الطواف، أولا الجهر بالنية عند ابتداء الطواف كأن يقول مريد الطواف، نويت الطواف 7 أشواط وما شابه ذلك، وهذا بلا ريب أنه كما مر الجهر بالنية من علامات وأمارات وصفات الموسوسين، أنه لا يمكن أن يصلي ولا يمكن أن يتوضأ ولا يمكن أن يغتسل ولا يمكن أن يصوم ولا يمكن أن يحج إلا إذا إيش؟ إلا إذا نطق بالنية. ومما يزيد الطين بلة أن بعض أهل الفضل يعني قد يروج لمثل هذا، يقول أنا أعالج الموسوسين بأن أقول لهم إذا ثقلت عليكم النية فانطقوا بها قولوا اللهم إني أريد الوضوء، اللهم إني أريد الصلاة. يا أخي الخطأ ما يعالج بالخطأ، والبدعة ما تعالج بالبدعة، إنما الخطأ يعالج بالصواب والبدعة تعالج بالسنة. أوصه بأن يقرأ المعوذتين وقل هو الله أحد، أوصه بأن يصلي صلاة مودع كأنه يراه، فإن لم يكن يراه فإنه يراه جل جلاله وتقدست أسماؤه وصفاته. خذ هذا النص عن ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى في المجلد 22 في الصفحة 18 بعد 200، قال والجهر بالنية لا يجب ولا يستحب باتفاق المسلمين. ابن تيمية يقول الجهر بالنية لا يجب ولا يستحب باتفاق المسلمين، بل الجاهر بالنية مبتدع مخالف للشرع إذا فعل ذلك معتقدا أنه من الشرع فهو جاهل ضال. ويقول ابن أبي العز الحنفي لم يقل أحد من الأئمة الأربعة أن الجهر بالنية من السنة. ويقول الفيروزبادي رحمه الله صاحب القاموس يقول لم يشترط النية لا الشافعي ولا غيره، وإنما النية محلها القلب باتفاقهم، وإنما النية محلها القلب باتفاقهم. ثالثا مخالفات الطواف الجهر بالنية. ثانيا رفع اليدين كرفعهما في الصلاة، وهذا الخطأ انتشر انتشار النار في الهشيم، يستقبلون الحجر الأسود كاستقبالهم القبلة في الصلاة، وثلاث مرات الله أكبر الله أكبر الله أكبر. مخالفة في الكيفية، ومخالفة في العدد، ومخالفة في الصفة. إذن ما هي السنة؟ التفت يسيرا بصدرك قبل الحجر الأسود وباليد اليمنى فقط ولمرة واحدة، الله أكبر، وامضي لا ثلاث مرات ولا التفات كالتفاتك في الصلاة إلى القبلة، ولكن مرة واحدة والتفاتة يسيرة. ثالثا إطالة الوقوف أمام الحجر الأسود، بعض كثير من الناس يطيل الوقوف أمام الحجر الأسود حتى يشق عليه وعلى المسلمين الطائفين حوله ومن ورائه، وهذا بلا ريب أنها مخالفة. رابعا المزاحمة على الحجر الأسود لتقبيله أو استلامه مع المخاصمة والاقتتال، وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لعمر رضي الله عنه يا عمر إنك رجل قوي فلا تؤذي الضعيف، فلا تؤذي الضعيف. إذا أردت استلام الحجر الأسود فإن خلا لك فاستلمه وإلا فاستقبله وكبر. رواه الترمذي وابن خزيمة وابن حبان والحاكم وصححوه. خامسا تسمية الحجر الأسود بالحجر الأبيض أو الحجر الأسعد، وهذا من الأسماء والتسميات غير الواردة، وهذه التسمية إلى الابتداع أقرب منها إلى الاتباع. سادسا، من الأخطاء عند الطواف تقبيل كثير من الحجاج الركن اليماني، يقبلون بأفواههم والركن اليماني ما فيه تقبيل، ما فيه إشارة من بعد، وإنما فيه استلام باليد اليمنى، إن استلمت قبل يدك، هذا هو السنة. الركن اليماني الذي هو قبل الحجر الأسود ما يشار إليه مع التكبير من بعد، إنما الإشارة للحجر الأسود. إن استطعت أن تقترب وتحتسب وتمسح، امسح وقبل يدك، هذا هو السنة. قال ابن الحاج رحمه الله في المدخل، ابن الحاج له كتاب نفيس وهو أبو عبد الله محمد بن محمد العبدري الفاسي المالكي المتوفى سنة 37، له كتاب جد نفيس، فقيه مالكي، ما هو حنبلي، فقيه مالكي، له كتاب سماه المدخل. هذا المدخل يقول فيه الحافظ ابن حجر: المدخل كثير الفوائد، كشف فيه عن معائب وبدع يفعلها الناس ويتساهلون فيها. إذن إيش موضوع كتاب المدخل ولمن هو؟ بسم الله. نعم عبد الجليل، كتاب المدخل لابن الحاج المالكي، كتاب المدخل لابن الحاج المالكي إيش موضوعه؟ فيه فوائد كثيرة، بين فيه ما يقع الناس فيه من البدع، ما يقع الناس فيه من البدع. قال ابن الحاج في المدخل: ليحذر ما يفعله بعضهم، وهو أنهم يقبلون الركن اليماني كما يقبلون الحجر الأسود. ما السنة لو كنا بين يدي ابن الحاج المالكي؟ ما السنة؟ قال: السنة استلام الركن اليماني باليد لا بالفم، باليد لا بالفم. وقال ابن القيم رحمه الله: وثبت عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه استلم الركن اليماني، ولم يثبت عنه أنه صلى الله عليه وآله وسلم قبله ولا قبل يده عند استلامه. تقبيل الحجر الأسود، السجود عليه أو استلامه واستلام الركن اليماني، ليس هو لأننا نعبد الحجر الأسود أو الركن اليماني، بل نحن نعبد الله الذي تعبدنا باستلام الركنين. هذا هو الاعتقاد، حتى لا يأتيك في دبر الزمان رجل معتزلي أو عقلاني أو علماني أو ملحد يقول: أنتم تقولون حطم نبيكم 60 و300 صنم، وأنتم الآن تعبدون الحجر الأسود والركن اليماني. فإن قلت له: كيف نحن لا نعبد؟ قال: ما أنتم تقبلون وتسجدون على الحجر الأسود. قل له ما قال عمر وهو يقبل الحجر الأسود: والله إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. فهو اتباع وليس ابتداع. ثامنا، تمسح جمهور الحجاج بما يقابلهم من أجزاء الكعبة، يتمسحون بباب الكعبة، بالركن الشامي، بمقام إبراهيم، وهذا كله ليس من السنة. قال ابن تيمية رحمه الله تعالى: وأما سائر جوانب البيت ومقام إبراهيم وسائر ما في الأرض من المساجد وحيطانها ومقابر الأنبياء والصالحين كحجرة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم ومغارة إبراهيم. فين مغارة إبراهيم؟ مسجد الخليل، مسجد إبراهيم الخليل بني على هذه المغارة، بني على هذه المغارة، ويقال إن فيه قبري إبراهيم وسارة. قام نبينا يقول: وقام نبينا صلى الله عليه وآله وسلم الذي كان يصلي فيه وغير ذلك من مقابر الأنبياء والصالحين، وصخرة بيت المقدس هذه يقول كلها ما في شيء منها يستلم ولا يقبل باتفاق أئمة المسلمين غير الحجر الأسود، وغير الحجر الأسود الركن اليماني ما يقبل وإنما يستلم. المخالفة التاسعة: استدامة للطباع إلى ما بعد الطواف، استدامة للطباع إلى ما بعد الطواف، وصلاة ركعتي الطواف أو صلاة فريضة من الفرائض إذا أقيمت الصلاة وكتف الإنسان ظاهر، وهذه مخالفة مرتين يقع فاعل هذه الفعلة في المخالفة. أولا مخالفة حجة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، والأمر الثاني مخالفة حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه نهى أن يصلي الرجل وليس على عاتقه يعني على كتفه ثوب مثل الفلاين الحمالي أو ما يسمى بالفلينة الشلحة. طيب، المخالفة العاشرة من مخالفات الطواف ويقع غالبا بعد طواف الوداع: رجوع بعض الحجاج من المسجد الحرام، وهذا يقع أيضا في زيارة مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم القهقرة، وهو المشي إلى الخلف، وهذا الصنيع حكم جل العلماء ببدعيته. شوف بعض الناس عندما يسلم على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عندنا هنا في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم يرجع إلى الوراء، يرجع إلى الخلف، وهذا بلا ريب أنه يعني من البدع وليس من السنن. قال ابن تيمية رحمه الله تعالى في الفتاوى في المجلد 26: فإذا ولى إلى خارج المسجد الحرام لا يقف ولا يلتفت ولا يمشي القهقراء. وهذا نتيجة إيش هذه المخالفة؟ نتيجة أن الناس تعودوا على أمور ما أنزل الله بها من سلطان وليس عليها في السنة النبوية الثابتة دليل ولا برهان. قال ابن الحاج رحمه الله: وليحذر مما يفعله بعضهم من هذه البدعة، وهو أنهم إذا خرجوا من مكة يخرجون من المسجد الحرام القهقراء يعني على وراء كما يصنع كثير من الناس، ويزعمون أن ذلك من باب الأدب. هذا من هو؟ ابن الحاج. شوف إيش يقول، قال: وذلك من البدع المكروهة التي لا أصل لها في الشرع الشريف ولا فعلها أحد من السلف الماضين، وهم أشد الناس حرصا على اتباع سنة نبيهم صلى الله عليه وآله وسلم. رابعا مخالفات السعي، سعي بعض الناس بين الصفا والمروة 14 شوطا، يعني من الصفا إلى المروة نص شوط ومن المروة إلى الصفا نص شوط، يعدون الشوطين شوطا واحدا، وهذا بلا ريب أنه على خلاف السنة. السنة 7 أشواط، يبتدئ الساعي من الصفا وينتهي بالمروة، والدليل على هذا قول جابر في صحيح مسلم: حتى إذا كان آخر طوافه صلى الله عليه وآله وسلم، وفي لفظ صحيح: وكان الشوط 7 على المروة، قال صلى الله عليه وآله وسلم: أيها الناس، لو أني استقبلت من أمري ما استدبرت لم أسق الهدي، رواه ابن الجارود وأحمد وأبو داود والبيهقي. المخالفة الثانية في صعود جبلي الصفا والمروة، إلى المبالغة في الصعود إلى أن يلتصق أحدهم بجبلي الصفا والمروة، ما يعني يقتصر على الصعود قليلا أو الصعود ولكن من غير مبالغة بالالتصاق، لكن يلتصقون بجبلي الصفا والمروة. والآن الجبلان أدخلا ضمن بلور زجاجي، لكني أخشى أن بعض الناس يعني بهذه المبالغة يلتصق بالزجاج، وهذا الالتصاق ليس من السنة، ولكن لا بأس أن تصعد فوق جبل الصفا شيئا ثم بعد ذلك تفعل كما فعل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، حمد الله وكبره وهلله ثلاثا ودعا بين ذلك وقال بالدعاء المشهور سيمر بنا. قال المخالفة الثالثة صلاة ركعتين بعد السعي قياسا على الطواف، وهذا أمر محدث مبتدع، ما في صلاة بعد السعي. رابعا استمرار السعي من بعض الحجاج بعد إقامة الصلاة لإكمال الشوط، قامت الصلاة ودخل الإمام في الركعة الأولى ودخل في الثانية وهو يريد أن يتم الشوط، هذا جهل بما يجب عليه. فالواجب على الساعي إذا أقيمت الصلاة في وسط الشوط الخامس يقطع سعيه ويدخل مع الإمام، فإذا انتهى أكمل من أين؟ أكمل من منتصف الشوط الخامس، يبني على ما سبق. رابعا نعم، يقول الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله يصلي مع الناس إذا أقيمت الصلاة، يقول يصلي مع الناس ثم يكمل طوافه وسعيه حيث انتهى، يبدأ من حيث انتهى في الطواف وفي السعي. خامسا ومن المخالفات سعي بعضهم وهو مطبع، والاطباع كما مر أن الاطباع لا يكون إلا في الطواف على القدر المحدد في الأشواط كما مر، لا الطباع في السعي. خامسا مخالفات الوقوف بعرفة، أولا وثانيا الوقوف على جبل عرفة يوم عرفة، هذه المخالفة الأولى. المخالفة الثانية تسميته بجبل الرحمة، تسميته بجبل الرحمة، فإن كان يعتقد من يسمي جبل الإلال، هذا هو الأصل في تسميته بجبل الرحمة، أن رحمة الله لا تنزل إلا على الواقفين على جبل عرفة فقد حجر واسعا، فرحمة الله تتغشى أهل الموقف، أشهدكم لملائكته جل جلاله أني قد غفرت لهم. ولم يخص الله جل جلاله في هذا الحديث القدسي بمن وقف على جبل الإلال، أين وقف النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ أسفل جبل الرحمة، أسفل جبل الرحمة في موضع يسمى الصخرات، جعل حبل المشاة ممرهم بين يديه واستقبل القبلة من بعد الظهر إلى أن غربت الشمس. ثالثا من المخالفات خروج بعض الحجاج إلى خروج بعض الحجاج إلى عرفة يوم التروية بدلا من الذهاب إلى منى. يوم التروية أي يوم هو؟ اليوم الثامن. فكثير من الحجاج بدلا من أن ينصرف إلى منى يتوجه يوم الثامن إلى عرفة، يقول نحجز مكان، وهذا أظن والله أعلم أنه كان في السابق، أما الآن مع التفويج والتنظيم الجماعي والتنظير الجماعي أظن مثل هذا والله أعلم أنه قد تلاشى، فإن وجد فهو مخالفة. ثالثا وهذا على خلاف السنة. رابعا انصراف بعض الحجاج من عرفة قبل غروب الشمس، وهذا فيه مخالفتان، إحداهما مخالفة فعل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، والمخالفة الثانية لأنه تشبه بأهل الجاهلية، فقد كانوا يخرجون من عرفة قبل غروب الشمس. ذكره ابن عثيمين وينبغي أن تؤصل هذه المعلومة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ويقفون بعرفات إلى غروب الشمس ولا يخرجون منها حتى تغرب الشمس. وبعض الناس يعجل من قبل مطوفيهم وشركات ومؤسسات الطوافة، يقولون يركبوا ويدفعون إلى خارج حدود عرفة لكي يدركوا أوائل الركب الذاهب إلى المزدلفة، ولكن هذا الإدراك للركب مخالفة لسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. المخالفة الخامسة: خروج الناس لا سيما سائقي الباصات والحافلات، خروجهم بعجلة وغلظة وتوتر وعصبية مع رفع أصوات منبهات السيارات، وقد يؤدي إلى السباب والشتائم، وكل ذلك على خلاف السنة. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم صاحب الخلق العظيم والأدب الجم، أفاض صلى الله عليه وآله وسلم من عرفة لما غربت الشمس وعليه السكينة. السكينة إيش معنى سكينة؟ الرفق والطمأنينة. وقد شنق أي ضيق زمام ناقته القصواء حتى إن رأسها ليصيب مورك، هو الموضع الذي يثني الراكب رجله عليه، نعم لا يكاد يصيب مورك بالفتح، مورك رحله، هو الموضع الذي يثني الراكب رجله عليه. ويقول صلى الله عليه وآله وسلم بيده اليمنى هكذا، وأشار بباطن كفه إلى السماء: أيها الناس، السكينة السكينة. كلما أتى حبلا من الحبال، الحبل إيش هو؟ المستطيل المنبسط من الرمل، أرخى لها قليلا حتى تصعد، وليس يصنع كما يصنع اليوم، يعني يخرجون من عرفة وهم متوترون غاية التوتر، منزعجون فزعون. اللهم اهدنا فيمن هديت. المخالفة السادسة بعرفة: توهم كثير من الحجاج أن من وافقت وقفته بعرفة يوم الجمعة فإن حجته تعدل 72 حجة. خطأ. أولا، هذا الحديث لا يصح، باطل، كما حكم عليه بذلك ابن القيم، يقول هذا الحديث أنه إذا وافق وقفة عرفة يوم الجمعة فإن الحج يكون يساو ل72 حجة. يقول ابن القيم هذا الحديث غير صحيح، باطل، وأقره العلامتان المناوي وابن عابدين في كتابيهما فيض القدير وفي حاشية ابن عابدين. ولا يعني هذا اللامزية، لأن بعض الناس عندما يأتي ينظر إلى البدعة ينسف البدعة وينسف ما تلبست البدعة به من عبادة. لا يعني هذا ألا مزية ولا خصيصة لاتفاق اجتماع يوم الجمعة مع يوم عرفة، بل يعتقد المؤمن المتبع بتعاظم أجر الوقوف لاجتماع فضيلتين، يوم عرفة ويوم الجمعة، وليس ذلك على الله عز وجل بعزيز. سادسا، مخالفات مزدلفة. المخالفة الأولى من مخالفات مزدلفة: مبادرة جمهور الحجاج حين وصولهم إلى مزدلفة إلى جمع الحصى وترك المبادرة إلى الصلاة، وقد ينتصف الليل فيخرج وقت الصلاة وهم مشغولون بالتقاط الحصى. يقول العلامة ابن باز رحمه الله: وما يفعله بعض العامة من لقط حصى الجمار من حين وصوله إلى مزدلفة قبل الصلاة واعتقاد كثير منهم أن ذلك مشروع فهو غلط لا أصل له، غلط لا أصل له. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يأمر أن يلتقط له الحصى من المزدلفة. من أين التقط؟ يقول: إلا بعد انصرافه من المشعر إلى منى. ومن أي موضع لقط الحصى أجزأه، بل بعض الناس قد يأتي بالحصى من بلده، يعني حصى معتدل مثل حصى الخذف وسط لا بالكبير ولا بالصغير، مثل حبة الحمصة، قد يأتي بها نظيفة في كيس أو في خباء، لأنه قد لا يوجد الآن شوارع محيطة بالخيم في منى، فقد لا يجد بعض الحصى، فيأتي بها من أي مكان. والدين يسر، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه. لكن حبيبنا نبينا شفيعنا أسوتنا صلى الله عليه وآله وسلم من أين التقط الحصى؟ قال صلى الله عليه وآله وسلم كما في حديث جابر في صحيح مسلم، قال للفضل بن عباس أو قال للعباس على رواية أخرى، قال: غدات منا، غدات يوم النحر، هات ألقط لي. فلما وضعهن سبع حصيات فوق الحمصة ودون البندقة قال صلى الله عليه وآله وسلم: بمثل هؤلاء فرموا وإياكم الغلو في الدين، بمثل هؤلاء فرموا وإياكم والغلو في الدين. المخالفة الثانية بالمزدلفة: عدم تحري جهة القبلة حين أداء صلاة المغرب والعشاء جمعا وقصرا، جمع تأخير في وقت العشاء. ولذلك تجد صفوف الناس، ولاحظتم هذا ورأيتموه، أو إن كنتم لأول مرة سيحج بعضكم سيرى مثل هذا، صف متجه للشرق صف متجه للغرب، هذا يعني بلا ريب يعني هذا غير صواب، لا هو عين النقل ولا عين العقل، مع وجود أجهزة جد حساسة في جيوبكم، يعني أخرجوا بوصلتين أو ثلاثة أو أربعة أو خمسة حتى تدركوا جهة القبلة. ثالثا: الخروج للأقوياء والأسوياء بعد منتصف الليل. نعم، الضعفة والنساء ومن كان معه صبية صغار ينتظرون إلى منتصف الليل ثم يخرجون بإقرار النبي صلى الله عليه وآله وسلم. لكننا نرى كثيرا من الأقوياء والأسوياء ومن ليس عندهم نساء ولا أطفال ولا عنده مرض نصف الليل ويخرجون، وهؤلاء بلا ريب أنهم حرموا أنفسهم أجر البيات بالمزدلفة. سابعا: مخالفات رمي الجمار. أولا: تسمية الجمار بالشياطين. ومما زاد الطين بلة والبحر عجين أنه كان يا ما كان في قديم الزمان، أنت لا تعير الناس على ما كان، فالعبرة بالتوبة والتائب من الذنب كمن لا ذنب له. أما تقلب تنبش القبور مثل الضبع تقول هذا كان قبل 40 سنة، يا أخي كان قبل 40 سنة، ها حالق لحيته كان على بدعة، الآن وليس الأمس. شوف، رجع إلى كتاب الله، إلى سنة رسول الله، حفظ القرآن، صار من أئمة الهدى. لكن بعض مرضى القلوب وضعاف النفوس يعيره بالذي كان، الله المستعان. تسمية الجمار بالشياطين، شيطان صغير، شيطان وسط، شيطان كبير. ثانيا من مخالفات رمي الجمار غسلها، يا أخي لا تغسل ولا توضي ولا توضي، ارمي على ما هي عليه، اللهم إلا إن كنت قد التقطتها من بعض ما قارب من دورات المياه وتشك أن فيها شيئا قد يعلق بيدك فلا حرج أن تغسلها، أما التغسلة والتوضئة ليس من السنة. ثالثا الشدة حين رمي الجمار مع الصراخ والتوتر والعصبية توتر وعصبية، حتى إن بعض الناس التقطت لهم مشاهد يعني يروح 100 متر ويجي يعني كمسابقة الماراثون ولا ايش يسموه هو، ويجي يرمي وبعض الناس يستلطف مثل هذه المشاهد وهي مشاهد بدعية وليست سنية. بسم الله. رابعا رمي الجمار بحصى كبار وبالنعل والعلب والأخشاب، وكل ذلك يدل على قلة دين وقلة عقل وقلة اتباع للسنة، فلا ترمى الجمار لا بالعلب ولا بالأخشاب ولا بالنعل، وإذا كانت مقرونة بقول بعضهم كما سمعناهم قال وهو يرمي الجمرة يقول أنت الذي فرقت بيني وبين زوجتي، اللي فرق بينه وبين زوجتك إذا لم يكن هناك يعني ضوابط شرعية في التفرق والتفريق العجلة والغضب. وعندما يضيف، والله سألني واحد قبل كم يوم قال والله نزل عندي ضيف وأنا أبغى أضيفه حتى لا يفوتني هذا الضيف، فهو ضيف عزيز، قال علي الطلاق انه الليله العشاء عندي. يا اخي يا اخي اترك زوجتك امنه مطمئنه في بيتها، يا اخي هذه حماقه، يا اخي هذا خرق، يا اخي هذا عجله، يا اخي هذا طيش. اترك اهل البيت امنين ساكنين مطمئنين، لماذا هذه العنجهيه التي هي اشبه ما تكون بعنجهيه اهل الجاهليه؟ المخالفة الخامسة رمي الجمار أيام التشريق قبل الزوال. لكن في مذهب الحنفية، مذهب المالكية، مذهب يا أخي نحن متعبدون لله بأدلة المذاهب، رحم الله أصحاب المذاهب، لكننا لسنا متعبدين لله بأقوال البشر، ولكننا متعبدون لله بقول من لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. إيش ابن عمر إيش يقول؟ كنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نتحين الزوال، فإذا زالت الشمس رمينا الجمار. مخالفات الذبح والحلق، أولا التصدق بثمن الهدي بحجة أن الذبائح تزيد وقد ترمى، لا يجزئ التصدق بثمن وسعر الهدي، مهما لو حتى لو أخرجت مليون دولار ولا مليون يورو ولا مليون جنيه ولا مليون ريال، إنما الذبح لا يجزئ عنه إخراج الفلوس. وهذا يعني قالوه في نص أحد المذاهب فيما يتعلق بزكاة الفطر، قال الأنفع للناس إخراج الفلوس. يا أخي زكاة الفطر كم سعرها؟ أنا أناقشك عقليا وماليا، زكاة الفطر كم سعر الفطرة للمسلم؟ كم السعر؟ 10 ريالات؟ 15 ريالا؟ يعني إن أردت أن تغني ما تغني بعشرة وخمسة عشر ريالا، أخرج الزكاة كما نص عليها في حديث أبي سعيد الخدري، وصدق أخرج 10,000 ريال. قول يا أخواننا والله أنتم مهددون بالطرد لأنه ما عندكم سعر الشقة، هذه 10,000 ريال، أم تحط حرك في 10 ريال؟ لا بد سعر منصوص عنه في مذهب أحمد ولا مذهب أبي حنيفة يا أخي. اللهم اهدنا في من هديت وفقهنا في الدين. ثانيا، توهم بعض الحجاج أنه إذا حجز هديا عن طريق شراء كوبون الهدي من البنك الإسلامي أو غيره صار قارنا. أنت قارن للوصل في جيبك، لكن لست قارنا. كما المراد بالقران سوق الهدي من البلد، سوق الهدي من البلد. وقد ساق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الهدي معه من المدينة في حجته في من ذي الحليفة كما ورد في الصحيحين. المخالفة الثالثة، مخالفات الحلق أو التقصير، حلق جزء من الرأس وترك الجزء الباقي، حلق جزء من الرأس وترك الجزء الباقي حين التقصير، لا سيما حين التقصير. وأنا نبهت، الآن موضة مبتدعة خبيثة فيها تشبه بالكافرين وتشبه بعباد الشياطين وتشبه بالهنود الحمر سكان أمريكا الأصليين أنهم يحفون. يا أخي انتشر هذه الظاهرة حتى يعني من المنظر العام، شوف كيف يا أخي يضع يترك شوية هنا فوق رأسه ويحلق بالموس من ناحية، إيش هذا؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول احلقوه كله أو دعوه كله، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم قد يترك شعره مرات حتى يصل طوله إلى كتفيه صلى الله عليه وآله وسلم. تاسعا، مخالفة الخروج من منن. يفهم بعض الناس من قول الله تبارك وتعالى فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى بأن اليومين يوم من أيام التشريق مع يوم النحر، يعني يوم النحر ولا يوم الأول ثم يجي خارج، وهذا ليس هو المراد من قول الله تبارك وتعالى فمن تعجل في يومين، بل المراد مع يوم التشريق يومي الأول والثاني، وأما التأخر وعدم التعجل الثاني إلى الثالث ويخرج بعد اليوم الثالث. المخالفة الثانية، تثريب بعض العباد على من يتعجل. يعني بعض الناس يقول يا أخي النبي صلى الله عليه وآله وسلم مكث إلى اليوم الثالث عشر ثم خرج، فإذا رأى الذين ينفرون في اليوم الثاني عشر يكاد يوبخهم أو يؤنبهم. يا شيخ لا تتشدد، فإن الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه، والله تبارك وتعالى قد يسر، فقال عز وجل فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. ثالثا، تحول الرخصة إلى سنة اعتيادية وكأنها مأثورة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهي الجمع بين طوافي الإفاضة والوداع، ويجعل الطوافين المنقولين المأثورين عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم طوافا واحدا رخصة ويمشي، حتى صار هذا هو السنة. بعض الناس تقول له يوم النحر طف طواف الإفاضة، قال لا أنا أريد أجمع طواف الإفاضة مع طواف الوداع. يا أخي يجوز يجوز، لكن عند الحاجة، عند كبار السن، عند الضعف، عند المرضى، لكن الأقوياء والأسوياء ومن تعلق قلبه بالأجر العظيم باقتداء السنة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم في حجته ينبغي أن يفرق بين طواف الإفاضة يجعله يوم النحر يوم العيد، وطواف الوداع يجعله آخر شيء، لا ينفرن أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت. من مخالفات زيارة المسجد النبوي اعتقاد كثير من الحجاج أن زيارة مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لها صلة وثيقة بالحج، حتى إن بعض الناس إذا أدركته رحلة السفر ولم يأتي إلى المدينة ولم يصلي في مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يؤنبونه، يقولون له حججت ولم تزر مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، كأني بهم يقولون بطل حجك، وهذا جهل جهل. طيب إيش نصنع بحديث من حج فلم يزرني فقد جفاني؟ هذا الحديث حطه في الجيب، لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث مكذوب، لا يصح عن رسول الله من صلى الله عليه وسلم من حج ولم يقدر له أن يزور يزور في سفرة قادمة إن شاء الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام ومسجدي والمسجد الأقصى. طيب، قال شيخ الإسلام ابن تيمية: أما حديث من حج ولم يزرني فهذا لم يرويه أحد من أهل العلم بالحديث، بل هو موضوع. المخالفة الثانية: يقولون نشد رحلنا لزيارة قبر رسولنا صلى الله عليه وآله وسلم، والصواب نشد رحلنا ورحالنا لزيارة مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نحن ما قلنا لكم إن الوهابية عندهم آراء خاصة، نحن 10 مليون في بلدنا نقول نزور قبر النبي. يا أخي العبرة ما هو بالكثرة، وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، وإنما العبرة قال الله قال رسوله قال الصحابة ليس بالتمويه. نزور مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد. المخالفة الثالثة: تخصيص القبر المكرم بدعاء وبإبلاغ صلوات وتسليمات وأدعية للعم وللخال وللأم والأب، وهذا كله ليس من السنة. إيش السنة؟ تقف أمام قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأدب وسكينة وتقول السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا أبا بكر، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا تنقل سلام ولا تسليم أحد لأحد، بل تكفى إذا زرت قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم سلم لي على رسول الله، قل له أنت سلم ولو كنت في القطب المتجمد، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول صلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيثما كنتم. الأمر الرابع: تقصد الصلاة في المسجد القديم، حتى إن بعضهم لو لم يصلي في المسجد القديم الذي كان بجوار منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم كأنه ما صلى. يا أخي عمر ابن الخطاب رضي الله عنه يقول مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى صنعاء، والشيء بالشيء يذكر في صحيح البخاري، يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما من أيام العمل الصالح أحب فيهن إلى الله من هذه الأيام العشر. قالوا يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء، فعلينا أن نكثر من التكبير والتهليل والتحميد وصلة من أمرنا الله عز وجل بصلته كالوالدين وذوي الأرحام، وكثرة صلاة القيام وكثرة صلاة الضحى وصيام يوم عرفة، فإن الله يكفر به ذنوب سنتين: سنة ماضية وسنة باقية أو مستقبلة. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى كما جمعنا في هذا المكان أن يجمعنا بين يديه في الفردوس الأعلى في مقعد صدق عند مليك مقتدر، مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. والله أعلى وأعلم، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد.